بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. نفتتح على بركة الله تعالى هذه السلسلة من الدروس الفقهية، وذلك بعد إذن سيدنا وشيخنا سيد الحاج الحبيب بتأثيث هذه الفترة الزمنية، تأثيثها بدروس فقهية في مختلف المسائل الفقهية التي يحتاجها كل منا. وبعد هذه الأتلالة القصيرة سيكون لنا درسنا المعتاد مع سيدنا بعد قليل. ونحن اليوم في مفتتح شهر شعبان الأكرم، شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشهر الذي يسبق شهر رمضان المعظم المبارك. نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، ونحن في ظل هذه المحنة الكبيرة نسأل الله أن يخرجنا منها وأن يخرج جميع المؤمنين والمؤمنات سالمين غانمين شاكرين لربنا حامدين له سبحانه وتعالى. واخترنا مع تنسيقا مع سيدنا هذا الصباح أن نتحدث عن عبادة عظيمة، وهي عبادة الصوم، وهي الركن الرابع من أركان الإسلام، ونحن على بعد أيام قليلة من هذا الشهر المبارك. إذن الصوم في اللغة هو الإمساك والكف عن الشيء. قال تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، وهذا جاء في سورة مريم، أي إمساكا عن الكلام والكف عنه. أما في الشرع أو في الاصطلاح الشرعي فإن الصوم هو الإمساك عن الشهوات، عن شهوة الأكل وعن شهوة الشرب وعن الشهوات الأخرى كلها في جميع أجزاء النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والصيام أنواع كثيرة، فمنها صيام الفرض ومنها صيام التطوع. وصيام الفرض الذي سنتحدث عليه اليوم هو صيام شهر رمضان المعظم، وكذلك هناك صيام الكفارات، وهناك صيام النذر، وهناك صيام القضاء، وغيرها من الأنواع التي يوقعها المكلف بحسب نيته. إذن صيام شهر رمضان المعظم هو فرض عين على كل مكلف. قال تعالى: ودليل فرضية هذا الصوم قول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك هناك دليل قرآني آخر هو قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه الآية الثانية تفسر الآية الأولى. إذن في الآية الأولى قال تعالى: كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب أي فرض عليكم الصيام. ثم المولى تبارك وتعالى شرح هذا القول وبينه في الآية الأخرى بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن الجدير بالذكر أن نقول أن عبادة الصوم هي عبادة قديمة عرفتها الأمم قبل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه العبادة لم تكن بهذه الصورة إلا في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأمم السابقة عرفت الصوم، ولكن ليس بهذه الصيغة التي نقوم بها نحن اليوم. فلم يكن صيام الأمم من قبلنا صياما مخصوصا في وقت معين في شهر معين، كما هو الحال بالنسبة إلينا. نحن نصوم شهر رمضان كاملا 30 يوم أو 29 يوم بحسب ما يأتي في تلك السنة، ولكن الأمم قبلنا لم تكن تصوم بهذه الصيغة، ربما كانت تصوم أياما، ربما كانت الله أعلم بصيامهم، ولكن المولى سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الأمم السابقة كان لها كذلك صوم، ولكن لا نعلم صيغة صيامها بالتدقيق. المهم أننا نعرف أن الصوم هي عبادة قديمة، ولكن لم تأخذ هذا الشكل الذي هو عليه الآن إلا مع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال أن قوله سبحانه وتعالى كتب أي فرض وألزم، وهو يدل على الوجوب. وكذلك هناك شواهد حديثية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فرضية الصوم، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وإلى جانب وجوب الصوم، عبادة الصوم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة، فينضم إلى هذين الدليلين دليل آخر، وهو دليل الإجماع. إذن أجمعت الأمة قاطبة على أن صيام شهر رمضان هو فرض واجب على كل مكلف، فلا يكفي أن نقول أن الصوم هو مفروض بالقرآن والسنة فقط، ولكن يجب أن نضيف إلى هذين الدليلين، وإن كان هذان الدليلان لا يحتاجان إلى إضافة، ولكن يقول علماء الأصول أنه يجب علينا أن نضيف دليل الإجماع لكي لا نترك لأي كان أن يأتي ويقول أن هذا الدليل القرآني ربما أو الدليل الحديث النبوي الشريف ربما هو يؤوله ويخرجه عن الصيغة التي تؤدي الوجوب. فعندما نقول أن هذا الحكم هو بالقرآن والسنة والإجماع، فإننا نغلق جميع الأبواب على هؤلاء الناس الذين يأتون اليوم ويقولون أن أنا لي نظر جديد في هذه الآية أو في هذا الحديث، وأؤوله بطريقة معينة تفيد أن صيام شهر رمضان ليس بواجب. فعندما نضيف دليل الإجماع فإننا نغلق الباب على هؤلاء الناس. إذن فرضية الصيام هي بالقرآن الكريم، وهي بالسنة النبوية الشريفة، وهي بإجماع الأمة قاطبة. طبعا لكل عبادة أركان، وأركان الصيام معلومة، والركن الأول هو النية. إذن يحتاج الصوم إلى نية يوقعها المكلف لكي يكون هذا الصيام صياما صحيحا. والدليل على وجوب النية قول الله سبحانه وتعالى، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وشرط صحة النية في باب الصوم طبعا يكون إيقاعها ليلا، ومحلها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو مع طلوعه. إذن إذا كان غدوة مثلا كما نقول نحن أول يوم من أيام شهر رمضان المعظم، وبعد غروب آخر يوم من أيام شعبان، فإننا نوقع النية، وطبعا هذه النية هي متسعة نسبيا في الزمان، وهي من غروب آخر يوم من شهر شعبان إلى ما قبل طلوع فجر أول يوم من رمضان، هذا هو محل النية، أو مع الفجر، ولكن نحن لا نؤخر النية كثيرا حتى نزاحم وقت طلوع الفجر. فالإنسان المكلف دائما أبدا يترك متسعا من الوقت لأن يوقع نيته معناتها في راحة من أمره. إذن النية نوقعها ما بعد غروب آخر يوم من شهر شعبان إلى ما قبل طلوع فجر أول يوم من شهر رمضان. وهذه النية، وتكفي نية واحدة لكل صوم يجب التتابع فيه. إذن نحن عندما نهم بصيام شهر رمضان المعظم نوقع نية في أول ليلة من ليالي الصوم، وهذه النية تكفينا لصيام شهر كامل إذا ما كان هذا الصيام متتابعا. إذا كان لم يقطع هذا الصيام بأي صيغة من الصيغ التي تطرأ على الإنسان، فإن هذه النية التي يقوم بها المكلف في أول ليلة من ليالي رمضان تكفيه لأن يصوم بها شهرا كاملا. وكذلك يندب تجديد النية في كل ليلة، وهذا بشرط أن لا ينقطع التتابع. من أراد أن يجدد النية في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك فله ذلك، يستطيع أن يجدد النية في كل ليلة ما قبل طلوع الفجر، فيجدد تلك النية التي قام بها أول ليلة. قلنا النية الأولى التي يقوم بها أول ليلة تكفيه لصيام شهر كاملا إذا لم يقطع ذلك الصوم بأي صيغة من الصيغ، بمرض أو بسفر أو بغيرها من الأشياء التي تطرأ على الإنسان في شهر رمضان. إذا لم يقطع هذا، نعم سيدي، نعم.
نسمع فيك يا هشام.
نسمع فيك سيدي، نعم.
ال 15 دقيقة بارك الله فيك، معناها سالكناهم. إذا كان بعجالة تلخيص لما قدمت، بدأ تلخيص في نقاط، ثلاث نقاط أو زوج نقاط لما قدمت، شنو اللي علينا باش نشدوه يقعد في فكرنا من فضل.
باهي سيدي، الله يبارك. نحن تحدثنا على فرضية شهر رمضان المعظم، وقلنا أن هذا صيام شهر رمضان هو كتبه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، وهو صيام كتب على الأمم من قبلنا، ولكن لم يكن بهذه الصيغة إلا مع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستعرضنا الشواهد التي تثبت فرضية صيام رمضان، الشواهد القرآنية والشواهد الحديثية، وكذلك الدليل الإجماع الذي يعتبره الأصوليون دليلا مهما في فرضية كل العبادات التي فرضها المولى سبحانه وتعالى. لأنه هناك حديثا أناس يأتون ويقولون أنا أفهم هذه الآية على غير الفهم الذي قدمتموه، وبالتالي فإن هذه العبادة ليست فرضا، ليست مفروضة. فدليل الإجماع، دليل إجماع الأمة في كل عبادة هو دليل يغلق هذا الباب. فعندما نقول أن هذه العبادة هي
أسامة سك الميكرو، أنت أسامة أبو زيان، برافو عليك. ماذا بكم نخيان كل سك الميكرو اليوم؟ الحمد لله خير من البارح، والبارح في موت البارح. أنا بدينا السانس، وسامحني سي هشام إذا كان مازال عندك ما تكمل.
هذا هو سيدي، هذا هو.
بارك الله فيك، شكرا.
عايشة، شكرا لكم.
ليل الليل نهار.
نعم سيدي،
نعم سي خالد، تفضل.
كلهم على النية ليلا لا نهارا، هذيك الفائدة اللي قالوا سي هشام.
نعم، إذا نية الصيام تكون بالليل، تبيت بالليل لا بالنهار.
نعم.